תודה שיהיה לכם כל הזמן לפי הסילה. Тогда ты это надо взять. ماشي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين والمستمعين اجمعين.
امين.
يقول هل يشترط 40 يوما للنفساء حتى تطهر؟
المرأة النفساء اقل مدة النفاس لحظة واحدة تنزل عليها دم وينقطع وترى القصة البيضاء، واقصى مدة على خلاف العلماء حاملها وانشاعهم قالوا بأربعين، حديث أم سلمة كانت تجلس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نفاسا، وهذا محض خبر ليس لهم فيه ناقة ولا جمل. والقول الثاني أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما، وهذا راجح. فإذا جاءها الدم وانقطع وجاء وانقطع ويأتي يوما يوما ولم ترى القصة البيضاء فكله نفاس. أما إذا رأت القصة البيضاء ثم أتاها يوما وانقطع يوما فهذه وقت الطهر طاهر ووقت الحيض حاض. فإذا جاءت مستحاضة فيمضى فيها، إما أن تكون معتادة فيرجع إلى عادتها، أو أنها تكون مميزة في الدم فإذا جاء الدم على أوصاف معينة على الدم بأوصاف معينة تعلمها فتكون حائض، وإلا هي مستحاضة.
هل يجوز أن يحاسب المسؤول عن الصيانة في إحدى العمارات وقطع الجدار بأقصى
حد؟ لا، ليس له ذلك. يعني كيف يحاسبه؟ هم لو أتلفوا شيء وهم مستأجرين لا يجوز أن يصلحوا شيئا، لا يجوز. الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هو لو كان فرط لضمن، كان لم يفرط فلا يجوز.
هل يجوز لشخص من عامة الناس أن يعطي رأيه في مسألة فقهية؟ ولما أجبتها إن المسألة الفقهية لا يجوز اجتهاد العامة في مسائل الشرع، قالت لا بل هذه المسائل لم تدخل دماغي ولا استفاد قلبي فيها، فكيف ارد على مثل هؤلاء؟
سؤال مره ثانيه.
هل يجوز لشخص من عامة الناس ان يعطي رايه في مساله فقهيه؟ ولما اجبتها ان المسائل الفقهيه لا يجوز اجتهاد العامه في مسائل الشرع، قالت لي لا بل هذه المسألة لم تدخل دماغي وانا استفاد قلبي فيها، فكيف
أرد على مثل هؤلاء؟ ان شاء الله انت تتقحمين النار على بصيره. يعني بهذا بهذه الجرأة تتقحمين النار على بصيرة. الجرأة على الفتوى جرأة على النار. الجرأة على الفتوى جرأة على النار. أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. وهذا تقدم من هذا الله ورسوله. يقال لها اتق الله، يعني لو سألناك في الطب لرددت الأمر للطبيب، لو سألناك في الهندسة لرددت الأمر للمهندس، تخصصية محترمة. فلا يجوز أن يتكلم أحد في دين الله بلا علم. انظروا إلى ما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم. نعم.
إذا الإمام ثم تعب لمرض طارئ فجلس هل يجلس المأموم تبعه؟
إذا ابتدع الإمام قائما ثم طرأ عليه المرض فجلس لا يجلسون. المسألة على الابتداء، لو ابتدأ الصلاة قاعدا لابد أن يقعد على الراجح، لكن إن ابتدأها معهم قائما ثم حدث التعب والإعياء والمرض فجلس يتمون قائمين. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صلى بالناس قائما، وصلوا بصلاة أبي بكر قائمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حمل وجعل يتهادى بين رجلين، بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم وضعوه بجانب النبي حتى بعضهم لم يره وبعضهم لم يسمع صوته، بجانب النبي. فتقهقر أبو بكر وصلى بصلاة النبي، وصلى الناس بصلاة أبي بكر ولم يجلسوا. النبي جلس، النبي جلس لما صلى إماما صلى جالسا.
ويقول أنا أبي لكم، فهل يقول ذلك؟
يعني
أنا هو
لا يجوز ذلك. نعم لا يجوز ذلك. قلنا السيارة ليست عليهم، الجواز الشرعي نافع مع الضمان إلا أن يكون مالك.
شيخنا لو أطلق مرة ثم انقطع نفسه يوم وتكرر هذا الأمر ثلاث أيام وكان هذا ليس في وقت الحيض، فماذا اعتبر هذا وكيف تفعل انها ليست مستحاضه وهي مميزه تعرف وقت الحيض؟
هي معتاده بقى، معتاده يعني مش مميزه كده، معتاده. هو الكلام هنا على حسب القطرات التي تنتج، لو كانت قطره او قطرتين فلا عبره بها، لو كانت قطره او قطرتين فلا عبرة. لكن لو تتابعت القطرات من الصباح وبعدين توقف على الظهر تماما، هذا حيض، هذا حيض، فيومها كله هي حائض.
إذا استخلف الإمام مصفوف ركعة هل يصلي بالناس تمام صلاته أم صلاة الإمام الذي استخلفه؟
صلاة الإمام الذي استخلفه هو مصفوف ركعة صح؟
نعم.
إلى الإمام الذي صلى خلفه. نعم. يتم الصلاة على ما صلى خلفه.
على
صلاة
الحيض يقول
مطابق
فإذا تصلي.
لا تنتظر
لو
متزوجة سيدي ترجع
من
تنسى مسألة طويلة
النزول؟
نعم. انتهت الأسئلة؟ نعم نعم، لما جعل الإمام يتم به حديث صريح قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أحسن الله لك. علوم القرآن وما زلنا مع مناهج المفسرين، والكلام على مسألة الاعتزال. الآن عندنا طوائف، يعني طوائف من الطوائف المبتدعة، سننظر أبرع من كان فيهم وقد صنف في التفسير. فمنهم احنا عندنا المعتزلة والخوارج، وعندنا الجهمية، وعندنا الروافض الخبثاء، وعندنا ايضا التصوف. هذا كله عندهم ابداعات، لكنها ابداعات مشينة. نعم. فالمعتزلة من أسوأ الناس بدعة. وهم لهم أسس وأصول في الحكمة وفي غير ذلك. وتعلمون أن السبب الرئيسي لضلالهم أنهم يقدمون العقل على النقل، ولذلك كل آية لا توافق الأسس العقلية عندهم هم يستخدمون الفصاحة والبلاغة وإتقان المعاني اللغوية حتى يدخلوا على ذلك المجاز، ويلوون عنق النصوص من أجل الموافقة فيما يؤسسون ويذهبون إليه. فهم عند تعرضهم لتفسير القرآن فهم يحكمون العقل أيضا. ولا يكتفون بالنقل. وجاءت أحاديث كثيرة تذم هؤلاء كما قلنا عندما قال سلم القدرية هم مجوس هذه الأمة. القدرية هم مجوس هذه الأمة. هم يهتمون بعلوم اللغة ولا يهتمون بالآثار. ومن أهم ما يميز تفسير المعتزلة هو أنهم يقدمون العقل على النقل، وتراهم في مسائل الإيمان وغير هذه المسائل عندهم شطط وغلو. وأما المباحث اللغوية في تفسير المعتزلة فهي هم من أحرص الناس على التأصيل والتأسيس بمسائل اللغة. وقد نرى المعتزلة هم يتصرفون في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم تصرفها، نعم جزاك الله خير. استخدام المعتزلة الكلام على المجاز جعلوه قاعدة عريضة وجعلوه أصلا من الأصول. لذلك تراهم يعني يستخدمون الألفاظ لنفي صفات الله جل في علاه. نوع عندهم يعني ولا المعتزلة لهم ولا بعضهم لبعض. فهم يخترعون من أجل رد صفات الله جل جل في علاه. فالمعتزلة لا تأخذ ظاهر النصوص أنها تتمكن من تغيير الكلمة عن مواضعها. فعشوبة أنت مسكوا بها في قول الله تعالى: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. تعلمون أن أبو الحسن الأشعري كان معتزلي أصالة، كم 40 سنة ولا كم كان معتزلي، ثم انتقل إلى الأشعري، ثم بعد ذلك مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك سمة خلل عنده أيضا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. كان يقول عن المعتزلة أنهم أهل تضليل وهوى، لأنهم أهل تضليل وهوى، لأنهم يؤولون القرآن وآيات القرآن على ما يشتهون. وذلك ابن تيمية لما سئل عن تفسير المعتزلة قال: إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بإمام من أئمة المسلمين. أهم الكتب التي سنتعرض لها الآن هو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام الزمخشري. إذا كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وكتاب الزمخشري، مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي، لقبوه بجار الله. الكشاف للزمخشري، هذا الكتاب هو من أهم كتب المعتزلة. الرجل كان رأسا، صراحة الرجل كان رأسا في اللغة والمسائل النحوية والتراكيب العربية، وأيضا له أسس في البلاغة، وكان له ميل لإبراز رؤوس المسائل الفقهية. يعني رجل حقا كان عالما، كان إذا نزل مكان استوعب الناس يعني ما عنده من علم وأحبوه جدا، لكنه كان يعني رجلا متبجحا ببدعته، كان رجلا متبجحا ببدعته، كان إذا دق الباب ليؤذن له فيقول ما يأخذ له الإذن، قال: قل له أبو القاسم المعتزلي على الباب. ميزة تفسير الكشاف الحق بأن ميزة هذا الكتاب بأن الإمام الزمخشري أجلى لنا سحر البلاغة وروعتها، وبين لنا إعجاز القرآن البلاغي. فهذا الحق أن هذا من أعظم ما يميز هذا التفسير عن غيره. لكن لابد أن ألفت الانتباه أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بهذا التفسير ولا أن يسير فيه ولا أن يشرح للناس التفسير من هذا الكتاب، إن هذا الكتاب كما قلنا محشو بفكر المعتزلة. لذلك كان العلماء يقولون على يخرجون الاعتزال منه كالملقات بالمشاقص. فالحق أن له براعة وحسن صناعة، وأيضا قد أسس للبلاغة وأظهر سحر روعة البيان وسحر البلاغة في القرآن وأيضا الإعجاز. لكن كتاب الكشاف للزمخشري قد يحرم على طلبة العلم عندنا، لا سيما وأن من لم يتقن باب العقيدة بنفسه دخل عليه ما دخل من البدع ومن فتنة البدع، وقد يتأثر ببدعة لا يستطيع مفارقتها بعد ذلك. فهذا الكتاب خطير جدا، ولأنه يحوي جدلا، والرجل كان بارعا وله أساليب جسلة، وأيضا كان حسن العبارة ورفيع الصناعة، لذلك قد يتبوأ المكان بسرعة. فنقول بأن مزايا المصحف وبأن فضل المصحف لا نعدوه، لكن كتاب الكشاف لا يقتنى، كتاب الكشاف لا يقتنى، وإن اعتذر له لكنه لا يقتنى. ذلك قال ابن بشكوال بالتفريق بين هذا الكتاب وكتاب ابن عطية، تفسير ابن عطية، يقول عن ابن عطية أنه أثقل وأجمع وأخلص، والزمخشري يعني يعتبر ألخص فيه وأغوص. إن شاء الله سنتهي، ينتظر بعض الشيء حتى ننتهي من الكتاب هو. وتراه هنا، تراه أنه هنا حتى نبين بس بعض الأخطار التي تحدق بمن يتمسك بهذا التفسير أو يتأثر به. قلت بأنه له حسن صناعة وله براعة وعنده سحر في المسائل، مسائل البلاغة، الحق أنه قوي فيها، طيب، وقد يستفاد منه فيها، لكن أنت تراه كل الآيات التي لا توافق مذهبه فهو يأتي عليها بإتقانه في مسائل اللغة فيحولها إلى مجازات، المجاز. فعند قول ذلك الفعلاء: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيؤولها لأنه لا يرى بأن الله يرى يوم القيامة، ولذلك مثل هذا يحرم على رؤية الله، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا في قوله: تجريب أعيننا، فتراه يؤولها التأويل كما قلنا، كل ذلك على المجاز وحذف التقدير أو التقدير المحذوف، وإن كان الأصل عدم الحس وعدم التقدير. نعم. وذلك أنت ترى كل معنى يثبت صفة يأتي له بمعنى آخر، ويدخل في ذلك اللغة، ويدخل في ذلك المجاز، لأنه يعتمد على الفروض المجازية، ويأتي مسائل التمثيل والتخيل والإبداع وكل ذلك للي عنق النصوص حتى لا تخالف عقيدته الخربة. وأما بالنسبة للزمخشري وأهل السنة والجماعة، الخصومة حادة جدا والانتقادات شديدة جدا عليه في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، بل بعضهم كان يرى أنه من أهل الزيغ والضلال، وهذا هو الحق. أهل السنة والجماعة يسمونه أنه من أهل الزيغ والضلال، وهذا الحق، هو من أهل الزيغ والضلال. أما المسائل الفقهية في كتابه فهو كان يأتي على رؤوس المسائل، وكما قلت وصدقت الباب بأنه حنفي المذهب، لكنه ليس متعصبا، وليس متعصبا. وعند التعرض للمسائل الفقهية لا يستوعب هذه المسائل، وما تراه يعني يقلب التفسير إلى فقه، ما تراه يقلب التفسير إلى فقه. نعم، وهذه أيضا تعتبر من المزايا، وتراه كما قلنا لا يتعصب لمذهبه. أما بالنسبة للإسرائيليات فهو كان مقلا جدا من الإسرائيليات. إذن عمدة الكلام على كتاب الزمخشري، الحق أن كتاب الزمخشري طالب العلم لا يقتنيه، طالب العلم لا يقتنيه، هذا الراجح الصحيح، لأن الاعتزال أخاذ بالعقول، والذي لم يتمكن من العقيدة قد يبهر عقله وذوقه بما هو عليه من بلاغة وبيان وسحر وإعجاز، وكما قلنا عنده حسن صناعة وعنده براعة في هذا الباب. فإن لم يكن راسخا في العقيدة في الاعتقاد فإنه لا يستطيع أن يقف صلدا أمام هذه يعني البدع التي تمسك بها الزمخشري وحشى بها كتابه وكتاب التفسير. فالحق أن كتاب الزمخشري وهو من كتب أهل البدع وهم المعتزلة فيه كثير من العقائد والأحكام التي يؤسسون لها في تقديم العقل على النقل، وأيضا في الكلام على مسألة نفي علم الله جل في علاه وخلق أفعال عالم خلق أفعال العباد، كل ذلك ترى محشوا في هذا الكتاب. فالحق أن نقول بأن هذا الكتاب الأولى به ألا يقتنى بحال من الأحوال، ولا يقال بأن أنا تعلمت العقيدة طب أنا أريد بس السحر والبيان، هذا سيودي به، لأن الاعتزال كدبيب النمل، الاعتزال كدبيب النمل سيدخل إلى القلب وتدخل الشبهة ولا يستطيع إخراجها. وإلا يعني ماذا أقول، كثير من اتصدر فقط لأنه تأثر بقراءات سابقة أولية، شوفوا الآن عشان ما كانش فيه تغذية رجعة، ما فيش هنا إتقان، لا تأثر لما قرأ لبعض العلماء الجهابزة، لكنهم زلوا في كتاب في أبواب العقيدة، لما قرأ أول مرة ما قرأ كتبهم تبنى ما تبنوا خلاص المسألة، تبنوا هذه المسألة، وكانوا من ذي قبل يبدعون من خالفهم، ويرون أن العقيدة التي هم عليها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتكلمون بكلام أهل السنة والجماعة سبحان الله. وطبعا لما أظهرنا بأن هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة بل هذه عقيدة أهل البدع والضلالة، أصبح الاستنكار شديد جدا، والعجب كل عجب بأن المتكلم يتكلم بكلام أهل البدع وينسبه لأهل السنة ويحارب عليه، وهو لا يدري المسكين أنه يحارب على اتجاه البدعة وعلى كلام أهل البدعة. لذلك أنا لا أنصح قط باقتناء كتاب كشاف الزمخشري، لأنه فيه حيات وأقارب وثعابين وفيه ما فيه من النهالك، وهذه إن تجنبها المرء تجنب العقارب فكيف ينجو من الحيات، وإلا هناك مداخل ومخارج قد تكمن في القلب دون أن يدري المكلف، لذلك لا يقتنى هذا الكتاب. نعم، قد انتهينا من معالم الكلام على تفاسير أهل البدعة، وسندخل إن شاء الله أيضا على بعضها، وندخل بعد ذلك على الروافض وما لهم وما عليهم في تخريب الكلام في التفسير، زعموا تفسيرا وهم خربوا حقا وملأوا الكتاب بالكفريات في هذا الباب، هذا سيأتي إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا. طب ننتظر لكم الآيات والأسئلة كلها عشان احنا ماشيين. تفضل. ركعتين دخل مسبوق ورخى. طيب السؤال
والرفع الذي سلامين
الصلاة يعني سلامين. لو سلم الإمام يقوم هو يأتي بالركعة التي سبق بها. لو سلم الإمام يقوم هو ليأتي بالركعة التي سبق الإمام بها. علي صوتك شيء. تمام. يا الأخت الفاضلة تقول لي صديقة من هذا أباضي يعني من الخوارج. نعم. تقول لي أحبك في الله وأنا لا أرد عليها فتعاتبني أنها موحدة وتستحق حب في الله فماذا أفعل؟ نعم قولي لها أحبك في الله لأنها موحدة حقا توحيدها فأنت تقولين ذلك وتقصدين أنك تحبين توحيدها لله لكن تقولين هذا وجه وهناك وجوه جدا أبغضك في الله فيها لكن هذا إن لم ينفرها إن كان سينفرها يبقى تقضي وتقولي عندما تقول أحبك في الله قولي لها وأنا على اعتقاد السلف كوني أنت كذلك ومحبتي لك تكون أعظم وأرقى أو كما قلت لك علميها لأن هذه أكيد فيها جهالة لكن هذه الفكر الأباضي هو فكر خوارج والخوارج من أضل خلق الله أيضا يعني عندنا طائفتان يعملان الفساد العظيم في الأمة الخوارج والروافض فالله المستعان النواصب والروافض. تفضلوا. لا الكلام هو طبعا مسألة القراءات هو أيضا يعني هو الزمخشري أيضا أضاع هذه المسألة يعني الزمخشري مسألة القراءات أيضا قد يقبل المتواتر منها وقد يرده المهم لأنه المسألة على وفق ما يتبنى وعلى وفق ما يعقد على وفق ما يعتقد فلو كانت القراءة موافقة أعلى من شأنها وأتى بها واستدل بها وإلا ردها. نعم غفر الله له نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم على التوحيد وعلى الاعتقاد السديد اللهم أمين. الشركة لديها سيارة يستخدمها ثلاثة من الموظفين ووجد كسر في الإنارة هل يجوز صاحب الشركة الخاص نتأثى علما بأنه لم يعترف أحد منهم ولم يجد قرينة تثبت ذلك يقترع بينهم ويضمن واحدا منهم هذا إذا ثبت إن كان هو غلب ظنه أن المسألة فيها تفريط السلفي بيقول هو الإمام أنا مش عارف يبقى سؤال هو سبق إذا استخلفه السؤال هو أنت ما أتيت إيه إذا استخلف الإمام مسبوق بركعة استخلف الإمام مسبوق بركعة هل يصلي بالناس تمام صلاته أم صلاة الإمام التي استخلفه يعني معنى ذلك أن الإمام مسبوق بركعة يصلي للناس تمام صلاتهم ويشير إليهم أن يجلسوا يبقى كل واحد في مكانه أن يجلسوا ويأتي يتمم صلاته يأتي بركعة الأخيرة التامة المتممة لصلاته ثم يجلس فيتشهد ثم يسلم ويسلم معه الناس نعم اللهم هدي الحق يا رب العالمين. اخت تقول عاتبتني اخت لاني كتبت عبارة يا حافظ النعم احفظ لنا من نحب فيك، وقالت لا يجوز الدعاء بهذا. طبعا هذه الاخت حريصة جزاها الله خيرا، اكيد انها لها نظر دقيق، لان حافظ النعم ليس اسما من اسماء الله جل في علاه، والتوسل يكون باسماء الله والحسنى وصفاته العلى، لكن هي فاتها ان تعلم بان هذا خبر، هذا خبر عن الله جل في علاه، وخبر عن فعال الله جل في علاه. وقد قال ابن تيميه ويصح الدعاء بالخبر ان بلغ للحسن والكمال، يصح الدعاء بالخبر التوسل به يعني ان بلغ الحسن والكمال. وهذا فعل الاخيار من الائمه الكبار، فالامام احمد كان يقول ويتوسل ويقول يدعو يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، وهذا خبر. فالمسألة هنا على الخبر، المسألة هنا على الخبر، فهذا توسل، توسل بالخبر، التوسل هنا توسل بالخبر، ويصح ما دام حسنا ما دام على الكمال فيجوز التوسل به. فيبقى إذا وجه الإنكار أنه ليس اسم ولذا الله خيرا، لكن فاتها أن تعلم بأن الأخبار إن كانت على الكمالات فإنه يجوز التوسل بها. نعم عبد الله، أنت تغيبت أمس يا أستاذ عبد الله، وتغيبت أول أمس، والغياب ما أدري ماذا أفعل، كيف أكسر رأسك؟ لابد أن تكون حريصا أكثر من ذلك، حفظك ربي. نعم نعم، لك ذلك عبد الله، لك ذلك، لك ذلك، نفع الله بك ونفع الأمة بكم جميعا، جزاك الله خيرا. أستاذ رمضان يقول بعض الأئمة يطلبون في السجدة الأخيرة، يطيلون في السجدة الأخيرة وأيضا في التسليم يطيل. أما لو أطال في التسليم للدعاء، لأن سلم قال بنا موطن الدعاء، وقال قال فليتخير من الدعاء ما شاء، فهذا تسير عليه ماشي، لكن ان هو يطيل في السجدة الاخيرة كالمودع للصلاة فهذه من البدع، هذه من البدع، وليس عليه ان يستمر عليه. نعم هناك خلاف، هذا كلام صحيح، والراجح الصحيح عند المحققين انه يجوز الدعاء بها، لا سيما بفعل احمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فالصحيح جواز الدعاء بها، جواز التوسل بالأخبار إن بلغت الكمال وكان لها من الحسن. نعم طيب، ها طيب، الآن يعني لصلاة المغرب سنصلي وبعد ذلك